بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لكل إنسان حالتان في الحياة، حالة يطلق عليها حالة الخفة والنزق، يعني أن هذا الإنسان لا وزن له ولا ثقل، بتصرفاته تظهر الخفة عليه، بقراراته تظهر الخفة والسرعة، بأحكامه على الآخرين تظهر الخفة، ما عنده تروي ولا عنده حكمة ولا عنده من هذا النوع. هذا نوع من البشر. كل إنسان له جانبان، فهذا جانب أو حالة، وحالة ثانية حالة ثقل. حالة الثقل في الإنسان ما تعني ثقل البدن، لأن يمكن واحد يزن نفسه 60 كيلو 80 كيلو، هذا وزنه في بدني في جسمه، لكن روحية الإنسان لا يمكن أن تقدر بميزان، ميزان مادي، ولا عقل الإنسان ولا نفس هذا الإنسان، هذه لها ميزان، هو ميزان الله سبحانه وتعالى، ميزان الغيب، والسماء رفعها ووضع الميزان، هذا الميزان، وليس ميزان الدنيا اللي هو مطلوب منا أن نؤديه، ألا تطغوا في الميزان. حالة خفة، إذا سار الإنسان على هذه الحالة يصل في كل حياته ومراحل حياته في هذه الخفة، حتى يوم الحساب أمام رب العالمين في الميزان ما عنده حسنات، فتبقى كفة الميزان خفيفة، ومن خفت موازينه فأولئك يأخذون كتابهم بشمالهم ورأسا إلى جهنم، ما في كلام يعني. وأما من ثقلت موازينه، اللي ثقلت موازينه فأولئك في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ثقل الميزان بالحسنات. الآن أنا أدخل معاكم في رحاب البحث من هذه الرؤية الجديدة الجميلة، ونأخذها من علي أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة. الإمام عندما يصف حالة الإنسان بالثقل أو بالخفة يبين هناك ميزانا للقضية، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك. هل النفس من يعيش في نفسك، الله أم الآخرون؟ لاحظ الدقة في التعبير. الله لا يريد منا أن نعادي الناس، لا بالعكس، الإيمان أساسا تظهر حقيقته بأثناء المعاملة مع الناس، كيف تتعامل معه، فهذا ليس هو بحثنا، لكن من يحتل القلب؟ من يوجد في نفس الإنسان؟ إذا وجد الله، بأي شكل يوجد الله في نفس الإنسان المؤمن؟ هل يوجد بعظمة واحترام وإيمان وإكبار وإجلال لله سبحانه وتعالى، أم يوجد بصغر؟ يعني أنا أنظر، معنى ذلك أن هناك من يحتل قلبي غير الله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قام له همام وهو أحد أصحابه في مسجد الكوفة، قال له: يا أمير المؤمنين، سيدي، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. قال: يا همام، اتق الله، لأنه يعرف هذا همام من أصحاب الليل، من المتهجدين في الليل، التهجد في الليل والسهر في الليل وقراءة القرآن والصلاة تصقل النفس، تجعل النفس الإنسانية مثل المرآة في الإيمان، فينظر الإنسان إلى الحقيقة، يرى أن الله أعظم شيء في الوجود، فإذا عظم الخالق في النفس صغر كل شيء في العين. لاحظ تعبير أمير المؤمنين، هذا مو تعبيري أنا، العظمة في النفس، إذا عظم الله في أنفسنا صغر ما دونه في أعيننا، وهذا مستوى عظيم. من يصل إلى هذا المستوى؟ يعني واحد يصل إلى درجة ماجستير، دكتوراه، بروفيسور، كلها عظيمة جميلة، لكن هذا مستوى لا يمكن للإنسان أن يصل إليه إلا في مدرسة الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند أهل البيت، أن يكون الله عظيم في نفسي، فمعناه كل شيء عظيم يصدر من هذا الإنسان الذي عظم الله في نفسه، فكل شيء عظيم، مشاعره عظيمة، ونفسه كبيرة وعظيمة، ونظرته عظيمة، ومواقفه عظيمة، وكل ما يصدر من هذا الإنسان تراه عظيما، يترك السفاسف، ما يسف، ما ينزل، همته عالية. لاحظت كيف؟ صدقني، هذا الإنسان الذي يصفه الإمام علي أمير المؤمنين في نهج البلاغة وهو المتقي المؤمن، هذا الإنسان 99% من مشكلاته محلولة، لأن أغلب المشكلات سببها صغر النفس، النفس الصغيرة اللي تحاسب على الذرة والمجرة، النفس الصغيرة اللي تنزل إلى مستويات واطئة جدا، تنخفض، تقع، وهذه صفة البعد عن الله. ولذلك كلما يبتعد الإنسان عن الله، وأقصى نقطة للبعد عن الله هي نقطة الشرك بالله، لما واحد يشرك بالله والعياذ بالله. فلاحظ القرآن الكريم يبين الابتعاد عن الله كيف يسقط الإنسان على وجهه، يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تفت للتعبير، بينما المؤمن وين؟ هذا في حالة عروج، في حالة سمو. لذلك تجد المؤمن دائما هادئا، مركزا، ثقيلا. الإسلام هو ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل، يعني صلاة الليل هي أقوم من هذا الجانب، يعني تعطي ثقل للإنسان وتعطي حالة تربوية للإنسان. فقال همام: سيدي، يا أمير المؤمنين، يا علي، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. قال: اتق الله يا همام، أنت ما تستطيع. قال: سيدي، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. ومن يتحدث مع سيد البلغاء والمتكلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله يقول: أنا أفصح من نطق بالضاد، وعلي منزلته من النبي كهارون من موسى. فلاحظ الإمام علي يقول: نحن أمراء الكلام، فينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه. هذا الإمام العظيم. فبدأ يصف المتقين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم مواضعهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم. بعد ذلك يقول فالمتقون فيها، يعني في الدنيا، هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد يعني الجمال الملبس، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. يعني عندهم حالة كأنما الجنة معهم، ما ينتظرون الموت حتى ينعمون في الجنة، وكأنما النار معهم ما ينتظرون الموت حتى يخافون من النار. لأن السورة التي قرأت الآن أيها الأحبة، لاحظوا، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ويقول زرتم المقابر لأنه إلى نفخة الصور وإلى ساعة القيامة نخرج من المقابر، ما يبقى أحد هناك، فهي زيارة حقيقة وليس سكن، لأن السكن الدائم في جنة أو في النار. الله يعيذنا من النار. الإنسان لما يتعوذ بالله من النار، النار تقول يا رب إن عبدك فلان تعوذ بك، استعاذ بك مني، فأعذه لا تخليه يدخل عندي. وإذا طلب الجنة، الجنة تقول يا رب إن عبدك فلان سألك الجنة فاجعله من أهلي. وإذا طلب الحور العين، الحور يقولون يا رب إن عبدك فلان طلب الحور فزوجه. والحور كلمة جنس مشتركة، مذكر ومؤنث، كلمة الحور تعني الذكور والإناث، في تفصيل لأنه ما في أطرق الموضوع هذا، يأخذ مجال واسع. وإلا قال الحواريون يا عيسى، يعني مثل الإنسان، الإنسان مو ذكر وأنثى، الحور نفس الشيء، ذكور وإناث. وهذه قضايا ما يستطيع الإنسان أن يستوعبها، ما يعرفها إلى أن يذهب إلى هناك بعد عمر طويل ويرى هناك الحقائق، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لو نجلس مليون سنة نفكر بنعيم الجنة ولذائذ الجنة، مستحيل يصل إلنا ويخطر على بالنا أبدا. حتى في القرآن الكريم لما يقول أنهار من عسل ولبن وكذا، يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، وإلا فيها أنهار من عسل، العسل هناك أعظم من هذا العسل. الخمر اللي موجود في الجنة التي لا تختال العقول، نحن نتصور خمر يعني مثل هذه الخمر، هناك يعني خمر عصير مخمر، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لاحظ التعبير. وبعدين وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون وآباؤنا الأولون. بعدين يلتفت يقول قال هل أنتم مطلعون، هو في الجنة يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون، تريدون أن تروا صاحبي هذا في الدنيا، صديق سوء كان، رفيق سوء، ما عنده إيمان، أراد أن يأخذني معه إلى النار، الله خلصني من شره، تحبون تنظرون إليه، يقولون نعم، رأسا يطلع عليه في لحظة واحدة. الآن بعد ما تشوفون محطات الفضاء والأقمار الصناعية تنقل لك اللقاءات من موسكو إلى الغرب إلى اليابان إلى الصين إلى الشرق في لحظة واحدة، الكل يتحدث، وهذا يعني اكتشاف إنسان اكتشف هذه القوانين، فما بالك بالمؤمن إذا قام اكتشفه، ما بالك بحجة الله إذا أظهرها، وما بالك بسنن الله الخافية الغيبية علينا احنا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لترديني، يعني كنت تأخذني معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى كما كنت تقول، وما نحن بمعذبين. أنت كنت في الدنيا تضحك وتستهزئ وتقول هذا الذي أدخلوه في قبره من يقول يخرج من قبره، انظروا إليه كومة عظام، انظروا إليه أحجار تأتربة، ترى أمامك شيء فيكرر عليه كلامه، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو حق اليقين. السورة هاي فيها عين اليقين، لكن أنت البعيد لما دخلت في نار جهنم صار حق اليقين عليك، صار اليقين أخذك هكذا، لأن كان اليقين عندك في الدنيا وما مشيت عليه. لاحظوا الأسلوب التربوي في القرآن الكريم. علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين، يقول أن الإنسان المؤمن تكون عنده حالة خاصة للجنة والنار، يخاف من النار كأنه فيها، وينعم ويستعذب الجنة، يستعذبها، يستطيبها، يستلطفها كأنه في الجنة. فيقول: فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون في الدنيا. يعني أحيانا تجد مسألة فقهية أو مسألة فكرية أو آية قرآنية أو موضوع في الليل، تقوم تصلي ركعات نصف الليل، تشعر بحالة من الروحانية واللذة لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها، على تعبير أمير المؤمنين، على أن يعوضون هذه اللذة الجميلة التي صارت أمامك وعندك. لا يمكن أن تعوض بشيء أبدا، كما قال ذلك العارف الرباني، قال: لو عرف الملوك ما عندنا من النعيم واللذات لقاتلونا بالسيوف عليها. لكن هاي ما يعرفوها. واحد بالليل مع الله، مع رب العالمين، بقراءة القرآن، أحيانا مسألة والله من الآية، تشوف من الآية فتنفتح بعض الآفاق وتنظر إلى إشكالية موجودة عندك قبل 10 سنين ما تعرف الجواب، رأسا من هذه الآية تظهر الإجابة، تقفز من مكانك، تسجد لله شكرا، وإذا تشعر بحالة من الطمأنينة والراحة والسعادة لا توصف أبدا، الأقلام تعجز عن وصفها. فهناك نفس الشيء، يقول في الدنيا هكذا هذا المؤمن: فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها، فهم فيها معذبون. صراط المستقيم، هذا احنا يوميا نمشي على الصراط المستقيم، صدقني من نفتح عيوننا في الصباح الى المساء نحن على الصراط المستقيم، اما نمشي عدل ومستقيم واما نقع، يقع الانسان احيانا في الشبهات، في الحرام، اذا وقع الانسان في الحرام، كذبة، كذا، اي شيء، يعني زلت قدمه. نفس الشيء هناك: اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط. لكن لاحظ التربية: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا. بعدين يقول: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. لما الله سبحانه وتعالى كان عظيم في النفس فكل شيء يكون صغير في عين الإنسان. هذا المعنى الكبير الذي يجعل من المؤمن شجاعا بطلا، لا يهاب أحدا إلا الله، ولا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، فقط من هذا المعنى. فلاحظ الآية المباركة السورة، وإحنا لنا شغل هنا في العاقبة الحلوة في السورة والنتيجة الطبيعية لهذه المقدمات. بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. هذه هنا سوف تعلمون، يعني بعد الوفاة مباشرة في القبر راح الإنسان يلاحظ ويقرأ هذه السورة. هذه السورة تقي الإنسان فتنة القبر قراءتها. من قرأها في فريضة أعطاه الله ثواب وأجر 100 شهيد، ومن قرأها في نافلة أعطاه الله ثواب وأجر 50 شهيدا. لماذا التركيز على هذه السورة؟ لهذا المعنى، لأنها تجعل الإنسان في حالة أمامه، في حالة رؤية واضحة للطريق. ماذا يعني ألهاكم التكاثر؟ وعن أي شيء لهي الإنسان والتهى وأصابه اللهو؟ الأموال، البنين. لاحظ الدقة وين تمشي. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، يعني هنا سوف تعلمون في لحظة المعاينة في عالم البرزخ في القبر، وهذا دليل على أن للقبر عذابا ونعيما، وأن القبر قسم ينفي عذاب القبر، وهذا طبعا خلاف وما إلى علاقة بمدرسة أهل البيت سلام الله عليه. هذه المدرسة تؤكد عذاب القبر. كلا سوف تعلمون ثم، شوف ثم، نحن عندنا أدوات عطف معروفة، يعني الواو للعطف المطلق، يعني تعطف فيها كل شيء، فلان وفلان، الجنة والنار، أي شيء. الفاء للعطف الترتيبي الحالي، يعني لما تقول دخلت فرأيته، دخلت فرأيته فلان، معناه بعد الدخول مباشرة رأيته. أما إذا تقول دخلت ورأيته، ممكن بعد ساعتين، ممكن بعد يومين شفته، ما تعطي معنى الترتيب. الواو ما تعطي معنى الترتيب السريع، لكن الفاء تعطي معنى الترتيب. أما ثم أداة من أدوات العطف تستعمل للتراخي، يعني يوم، سنة، شهر، مليون سنة، ما تدري، هذه مساحة عند الله سبحانه وتعالى. كلا سوف تعلمون ثم، كلا سوف تعلمون، هنا كلا سوف تعلمون في البرزخ في القبر رأسا، لكن العلم الآخر في ساحة المحشر، في نفخ الصور، في قيام القيامة إذا قامت القيامة. وإن الرجل لينشر ثوبه فلا يستطيع أن يكمل ثوبه حتى تقوم القيامة. لكن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب آخر يؤكد هذا المعنى، يقول لو قامت القيامة على رأس أحدكم وفي يده فسيلة، يعني شجرة صغيرة، فإن استطاع أن لا تقوم القيامة حتى يغرسها فليغرسها. يعني انظر أنك أنت كيف تأخذ كل ثانية وكل لحظة في وجودنا نستخدمها ونستثمرها. كلا سوف تعلمون ثم، كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. الآن لاحظ هنا، هذا القبر وهذا العذاب وهذا كله موجود. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وإن منكم إلا واردها. راح نشوفها لكن ما ندخل فيها، بس نشوفها حتى لذة الجنة أكثر تكون إن شاء الله. طبعا هذه بعمل، وإلا الجنة لا تنال بالتمني، تنال بالعمل، وإن شاء الله كلكم عاملون إن شاء الله لأهل البيت وفي طريقهم، في طريق الحق والدفاع عنهم ونشر الإسلام في العالم والدفاع عن المسلمين وعن حرمات الله وعن شعائر الله. هذا المعنى الكبير. كلا سوف تعلمون ثم، كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا اليقين لأمامك، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. بعدها لاحظ الوعيد هذا بقوته ينطلق إلى هذه النتيجة الرائعة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. المصيبة أن المفسرين يفسرون القرآن لكن ما يذهبون إلى الذين أنزل القرآن في بيوتهم. لا يعرف القرآن إلا من خوطب به، يروح مثلا يفسر القرآن، النعيم، يقول النعيم هو هذا الأكل الذي نأكله، كما قال أبو حنيفة النعمان للإمام الصادق، قال له يا ابن رسول الله كيف تفسر هذه الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ فقال له الإمام الصادق فماذا تقول أنت يا نعمان يا أبا حنيفة؟ قال أنا أقول أن الله يسألنا غدا عن القوت، قوت الطعام والرطب والماء البارد. قال يا أبا حنيفة إذا كان الله يسألك عن كل أكلة أكلتها وكل شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يدي الله. رب العالمين أعظم وأكرم من أن يطعمك الطعام ويسألك عنه. الامتنان هذا، الامتنان ممنوع على الإنسان الكريم. الإنسان الكريم إذا أطعمك وبعدين يجي حاسبك على الطعام، يمكن تقبل من عنده؟ واحد يدعوك إلى بيته وبعد ما تأكل يجي يفصل لك التفاصيل، يقول لك أنا أطعمتك هذا كذا هذا كذا. فهي ما مقبولة من الإنسان، كيف تصفها لله وتضيفها لرب العالمين؟ قال روحي فداك، هذه كلمة أبي حنيفة للإمام الصادق، قال روحي فداك يا ابن رسول الله، فما المقصود بالنعيم؟ قال النعيم ولاية علي أمير المؤمنين. وقفوهم إنهم مسؤولون ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يعني هاي جهنم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هل جهنم كلها وعذابها الله مهيئها حتى يسألنا شأكلنا وشربنا؟ تقبلوها أنتم بالله عليكم؟ قال النعيم ولاية علي أمير المؤمنين، النعيم ولايتنا، حبنا ومودتنا، النعيم نحن يا أبا حنيفة، يقول له. وإلا ماذا يعني النعيم؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، يسألون عن ولاية الإمام علي سلام الله عليه يعني. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن عباس وجابر وأصحابه عن النعيم، يا رسول الله ما تقول في هذه السورة وفي هذه الآية؟ قال إن العبد أول ما يسأل بين يدي الله يسأل عن ثلاث، يسأل عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعن ولاية علي بن أبي طالب. وعن ولاية علي بن أبي طالب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ثم بعد ذلك إذا أجاب عن هذه الأسئلة الثلاثة تجري الأمور هكذا طواعية وفي تلقائية، وهناك مدد وإمداد من الله والملائكة ما يتعثر، فينتهي إلى نعيم الجنة. تسألون يومئذ عن النعيم، إذا أجاب عن نعيم ولاية أمير المؤمنين يدخل إلى نعيم الجنة، ولكن إذا ما أجاب هذا النعيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وحقيقة الإنسان عندما ينظر إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يرى، والله يرى النعيم أمامه. حياة أهل البيت من أجل الله، من أجل الحق، من أجل البشرية، حتى لا تضل البشرية، لهداية الناس. كيف؟ الإمام الحسين سلام الله عليه آخر لحظة من حياته بأبي وأمه، سكينة سلام الله عليها تنقل عن أبيها تقول سمعته يقول إلهي أمة جدي شيعة أبي نجهم من النار، أهم شيء هو فكاك رقابنا من النار. والله ليس هناك مسألة أعظم من هذه أبدا. ولأنا دائما أقول للأخوة الحياة تنتهي بجوعها بعطشها بآلامها تنتهي، لكن هل هناك تفكر وهل هناك تأمل من عندنا كيف نخلص رقابنا حقيقة؟ هاي العقبة الكؤود اللي أمامنا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لولده الحسن واعلم يا بني أن أمامك عقبة كؤودة، المخف فيها أحسن حالا من المثقل. هاي العقبة الكؤود، فلا اقتحم العقبة. فشنو العقبة؟ تكمل الآية، فك رقبة عليك قبل أن تفك الرقاب. لا، هنا فك رقبة، العاجز عن أن يفك رقبته يعجز عن الآخرين أن يفك رقابهم. إذا أنا عجزت أني أفك رقبتي فأنا عن الآخرين أكثر عجزا وأعجز. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أنه واحد يفك رقبته من النار في الدنيا، لأن بعد المعاينة وبعد الموت وبعد القبر ما يستطيع الإنسان، هناك إلا رحمة رب العالمين الواسع. لكن هنا المحاولة، عندنا سيد زعيم يحبنا ونحبه صاعد في قمة الجبل ويطلب منا أن نتبعه ونلحق به، فنحن الآن الجالسين في هذا المجلس نأتي كل واحد منا يريد أن يتسلق الجبل حتى يصل إلى السيد ويجلس معه، هذا السيد المربي. فلاحظ الناس قسم ألقوا بأنفسهم على الجبل وحاولوا الصعود، وقسم آخرين بدأت محاولاتهم ضعيفة، وقسم ثالث جلسوا في الوادي لم يتحركوا ولم يحاولوا الصعود، وقسم جعلوا ظهورهم على السيد لم ينظروا إليه. الآن السيد وهو جالس في القمة وبإمكانه أن يساعد هؤلاء، لكن لمن تكون المساعدة والشفاعة؟ عنده حبل، يرميه لمن؟ يرميه للنائم بالوادي؟ يرميه للجالس بالوادي ولم يتحرك ولم يحاول الصعود؟ أم يرميه للذين جعلوا ظهورهم عليه وأعطوه ظهورهم، أداروا ظهورهم عليه؟ لا، يرمي الحبل للذين حاولوا الصعود ولا زالوا في الطريق، يعطيهم الحبل ويساعدهم. صحيح ولا مو صحيح؟ هذا منطق عقلاء. أهل البيت كذلك أيها الأحبة. الإمام أمير المؤمنين عندما يرانا نحاول اللحاق بهم يساعدوننا، يشوفنا وإحنا متعبين نركض ونلهف ونريد أن نصل، يساعدنا، يعطينا الحبل، يأتي بنفسه يحملنا، يقدم لنا الماء البارد يوصلنا. هذا معنى الشفاعة. الشفاعة هذه معناها يعني مأخوذة من الشفع، يعني اثنين، يعني أنا ناقص فيأتي شفع يكملني ويكملني. شوف التعبير الجميل، هذا المعنى الذي نريده نحن. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شوف هالمعنى هذا، وإلا وين القبور؟ كلنا نذهب إلى القبر، سواء الإنسان غرق في البحر وراحت بدنه في الأسماك، سواء احترق في النار وتحول إلى ذرات كما في الهند يحرقون الموتى. الأعضاء هذه والبدن محفوظ، أصالة البدن محفوظة في علم الله مهما يكن، وفي القبر هاي الأصالة موجودة، ويجلس في القبر وروحه تدخل في بدنه، لأن الإمام أمير المؤمنين بصراحة يقول ثم أقعد في محفورته، أقعد في محفورته. لكن هذه أسرار سبحان الله وغيب، كما دخل الإمام علي الهادي سلام الله عليه على المتوكل العباسي لما أراد المتوكل أن يذل مقام الإمام، وكان في مجلس شراب والعياذ بالله، وأحضر الإمام جبرا عليه، أحضر بذلك المجلس، وفوجئ أن هؤلاء عندهم شراب، الإمام ما يجلس في مجلس فيه شراب. فالمتوكل لغلظته وتفاهته كان يريد أن يناول الشراب للإمام. الإمام شاف هذا وين، قال له اسمع اسمع اسمع، نحن أهل بيت أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، والخمرة رجس، إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس، ونحن أذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا، لكن أخبرك يا متوكل عن الملوك الذين سبقوك وأنت لاحق بهم، باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سائلهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل أو يقتتل، وطالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، أضحت مساكنهم قفرا معطلة وساكنوها على الأجداث قد رحلوا. هذا ارتجال، شعر الإمام الهادي سلام الله عليه، ارتجله أهل البيت. ما يقولون شعر، لكن إذا أراد أحدهم أن يقول شعر لا يمتنع عنه الشعر ولا يمتنع عليه الشعر أبدا. وإذا المتوكل يبكي لما سمع طبعا كلام الإمام يفجر الجبال بأبي وأمي. ولتسأل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بالله عليكم دعونا نسأل أنفسنا هذه النعمة الكبرى التي نحن فيها، ونغفل عنها والله، لأننا نتعامل مع الله بمقدار ما عندنا من مال. واحد يقول أنا أموالي قليلة، لا لا، هذه النعمة، نعمة الولاية، ولاية أمير المؤمنين. واحد ينقل لي يقول عندي صديق ذهبنا إلى كربلاء معه، إن شاء الله يفتح الطريق وتروحون جميعا إلى كربلاء زورون الحسين. يقول ذهبنا إلى كربلاء حتى نزور، فهذا الصديق بقى بالشارع واقف، قال أنا ما أحب أدخل على الحسين، تركني برا أقف. قلت له والله أنت على راحتك، هو الإمام الحسين يمكن ما داعيك، ما يريدك تزور، فعلى راحتك خليك. يقول أنا دخلت ونظرت إلى تلك العظمة، بكيت، شعرت بحالة من الخشوع والدموع، وكأن الحسين أمامي وكأن الزهراء وأهل البيت. صرت أكلم الإمام الحسين عن مشكلاتي عن حاجاتي، يقول الله يعلم ويشهد أنها قضيت كلها ببركات الإمام الحسين، حتى أخذت تربة، واحد من خدام الحسين ذول القوام اللي موجودين أعطاني تربة. كان عندي أخ بالبيت وعنده مرض عضال، يقول جئت بهذه التربة إليه، خليتها بماء، هذا أمس كان يحكمها، وضعتها عند هذا الأخ اللي مصاب بهذا المرض الله يعافي الجميع. يقول برئ من ساعته، من لحظته، بينما ذاك الشخص بقى هالشكل مسكين واقف، لا زار الحسين ولا دخل ولا قضى حاجته ولا أخذ حاجاته، وبقى لماذا؟ لأنه ما عنده علاقة بأهل البيت. طيب هل أنت مسلم؟ يقول افتحت مع ملف بس كلمتين، ما أريد أحاكمك يا عمي، أنا بس أسألك أنت مسلم أم لا؟ قال أنا مسلم. قلت له طيب إذا مسلم، الإمام الحسين ابن من؟ مو ابن النبي. القرآن ألم يقل القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أنت مذهبك شنو مذهبك؟ على أي مذهب أنت؟ قال أنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قلت له عظيم، أحمد بن حنبل هو أكثر الأئمة السنة اللي كتب في فضائل أهل البيت، في مسند الإمام أحمد بن حنبل فضائل أهل البيت اللي موجودة ومناقبهم ما موجودة في أي كتاب آخر. فعجيب، هذا إمامك أحمد بن حنبل يكتب آلاف الأحاديث عن محبة الحسن والحسين، وأنت تقلد أحمد بن حنبل وما تروح تزور الحسين؟ فتلك النازلة الكبرى. يقول ما جاوبني، بقى هالشكل ساكت. وبعدين أنا سألته، قلت له بعدين؟ هذه من زمان القصة؟ قال لي أنا من زمان، صار لها أكثر من 10 سنين، يوم اللي كنا نذهب إلى كربلاء. قلت له بعدين؟ قال والله يا شيخ أنا لاحظت هذا الرجل وحياته كيف كانت متعثرة وعاقبة سيئة، وموت اللي مات فيها هذا الإنسان موت فجيعة حقيقة، في قضايا غريبة. قلت له يشهد الله، أقولها بصدق، لو أنه دخل معاك للحسين وهكذا فتح قلبه على الله وعلى أهل البيت وعلى الرسول لكانت حياته غير، وأطال الله في عمره. كان عندنا عالم في جنوب لبنان اسمه الشيخ محمد تقي الفقيه رحمة الله عليه، هذا الرجل العلامة الجليل، كان يقول لي وهو من أهل المعرفة، يقول لي يا عبد الحميد خدمة الحسين والالتحاق بسيد الشهداء تطيل الأعمار، تطيل عمر الإنسان، هكذا تفتح أبواب الخير، تفتح أبواب الرزق للإنسان. كلنا سفن النجاة إلا أن سفينة الحسين أسرع وباب الحسين أوسع، روحي فداك يا أبا عبد الله. فنسأل أنفسنا هذه النعمة الكبرى، ممكن أننا نتفاعل معها، ممكن أننا نقيم حقيقة مشروع لأهل البيت، يمكن يصير واحد يضع في رأسه. أحيانا تحكي أنت قضية أمام 1000 شخص بس واحد يتأثر فيها، هو هذا ربح. الآن في عصر المحطات الفضائية اللي موجودة، الإمام علي ما يستحق محطة فضائية تكون باسم علي بن أبي طالب، وتتحدثون عن فضائل علي بن أبي طالب، عن المناهج التربوية، عن إدارة الدولة عند علي بن أبي طالب، كيف كان يدير الدولة، كيف يدير الاقتصاد والسياسة والاجتماع، كيف كان يحفظ حقوق الإنسان، كيف كان يحافظ على حقوق الناس جميعا ليس فقط المسلمين. والله إن العالم لم يسمع شيء عن أهل البيت. الآن قناة فضائية تكون طلعها في الغرب، ما دام يسمحون لك في الغرب، احنا بلادنا ما شاء الله ماسح عليها إسرافيل، فما يحتاج انك تطلع محطة فضائية في بلادنا، في محطات فضائية كثيرة تقوم مقامك، يطلع لك واحد ويحكي عن فضاء مروان بن الحكم من اول الليل للصبح، هذه ما لك شغل فيه. لكن بامكانك الان، بامكاننا انه في اوروبا في اي مكان تصدر لك، تفتح محطة فضائية وما تكلف الا شيء يسير، لو ان مجموعة من التجار والعلماء يجتمعون ويقومون بهذا العمل اللي ما إلى علاقة بأحد إلا بأهل البيت، بالرسول وأهل البيت. الانترنت كذلك مواقع، الآخرون عندهم مواقع تفصم الجبال تكسرها من قوتها وتأثيرها ليل نهار، احنا مواقعنا بالانترنت خجولة ضعيفة كذا على قد الحال يعني هالشكل مع الأسف. هذه المشاريع، مشروع واحد يفتح له مستوصف، مستشفى، في بعض الشباب في مكان من الأماكن تكلمنا معهم قاموا بفتح مستشفى كبير باسم مستشفى سيد الشهداء ولا زالوا يعملون به. حقيقة أنا فوجئت أن هؤلاء، وإذا ارتفع البناء ومشى سبحان الله كلمة تكلمنا معهم وإذا أخذت نتائج، فتح مستوصف، مستشفى، فتح طريق، ميتم. تعرف اليتامى، يتامى المسلمين اليوم مشردين في كل مكان، أنه لو بإمكاننا حقيقة ميتم بشكل مدرسة أننا نجمع هؤلاء اليتامى، تستطيع أن تجمع اليوم من بلاد المسلمين على أقل تقدير 1,000,000 يتيم على أقل تقدير، لأني أنا أعرف في منطقة واحدة أكثر من 100,000 يتيم موجودين. هؤلاء تجمعهم تربيهم، نربيهم تربية صحيحة كما صنع ذلك التاجر، التجار المسلمين كيف أدخلوا الإسلام إلى الصين، على أي طريقة؟ ما كان راحوا إلى الصين وألقوا محاضرات عليهم حتى أدخلوهم بالإسلام، لا، تجار كان يعملون لكن دخلوا الصين، وهاي موجودة في تاريخ الصين، اقرؤوها وشوفوها الحقائق هذه موجودة. دخلوا الصين هناك فوجدوا الناس يبيعون أطفالهم على قارعة الطريق، هؤلاء اشتروا منهم الأولاد وجعلوهم على مقربة منهم، ما أبعدوهم عنهم، فتحوا لهم مدارس، فتحوا لهم بيوت، فتحوا لهم مستشفيات، فتحوا لهم كذا، وبعدين جابوا علماء لتربية هؤلاء الأطفال الصغار، فنشأ هؤلاء الأطفال، نشأوا تنشئة وتربية على الإسلام وعلى ولاية أهل البيت. الآن هكذا يصير، لو واحد حقيقة يأخذ له 10 يتامى يتكفلهم يربيهم تربية ولائية لأهل البيت سلام الله عليهم، أو مثلا واحد يشترك بفتح معهد للخطباء. الآن صارنا فترة نتحدث مع كبار الخطباء الله يبارك فيهم ويحفظهم، وعملهم عظيم، يعني الآن خدام الحسين هؤلاء قسم فيهم صار له 70 سنة أو أكثر من 70 سنة على المنابر ينادي باسم الحسين، هذا شرف عظيم حقيقة، يعني مو شيء بسيط، خدمة سيد الشهداء والحضور بهذه المجالس شرف عظيم. لكنه مثلا يكون هناك معهد لتخريج الخطباء، أنك توجه هؤلاء الخطباء توجيه تربوي، كيف يتحدثون، كيف ينطقون كلمة الحق، أسلوب الطرح باللغة العربية واللغة الإنجليزية. أنا في عقيدتي أنه الخطيب يجب عليه، يعني وجوب أخلاقي وليس وجوب شرعي، أن يتعلم لغة مع اللغة العربية، لغة من اللغات أي لغة كانت، الآن لأن اللغة الإنجليزية منتشرة أكثر فاللغة الإنجليزية، وببساطة يستطيع الواحد يتقن اللغة الإنجليزية، يعني اللغة الإنجليزية تأخذ منك 6 أشهر تجلس في قلب اللغة الإنجليزية، بعدين هي للممارسة تجد نفسك أنك تتحدث باللغة الإنجليزية مثل ما تتحدث بالعربية، ما فيها مصيبة ولا كل شيء. الآن في الغرب ما عندنا إلا القليل ممن يتقن اللغة الإنجليزية ويعرض الخطاب الإسلامي للغرب، يفهم الغرب، لا، إذا صعد واحد مثلا ينقل الخطاب الإسلامي يجب أن يكون هناك مترجم، والترجمة تقتل روح اللغة. يعني اللي يترجم يأخذ منك اللغة، فلما يترجمها 90% من حرارة الكلام تنطفئ في أثناء الترجمة، بينما إذا أنت تكلمت وحدك، تكلمت باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأردية أو أي لغة أخرى، إذا تكلمت أنت بنفسك تشعر بأنك أنت تؤثر، يعني روح الخطاب وروح الكلام تعطي لهؤلاء. الآن أيضا مشروع موجود كلمنا بعض الأخوة إن شاء الله يقومون به، هو إنشاء معهد لتخريج الخطباء خدام الإمام الحسين اللي يتخرجون في كل 4 سنين 100 خطيب يخرجون وينتشرون في العالم. وإذا تلاحظون في أفريقيا، في أفريقيا يعني بتواضع أقول، وإلا الأرقام كثير مروعة اللي أنا أقراها عن المبشرين وكيف يبشرون، في أفريقيا في مدينة واحدة 120,000 مبشر مسيحي في أفريقيا، في كينيا حتى ما تنسى، في كينيا وحدها 120,000 مبشر مسيحي، وقسم كبير منهم يملك طائرة خاصة تنقله، وهاي الطائرة هو يقودها، وقسم من الطائرات تنزل بالبر وبالبحر وبالغابة تتزود في الوقود وينتقل من مكان إلى مكان ومن مدينة إلى مدينة. وهذا عملنا نحن هذا عمل الرسول وأهل البيت، لأن الناس بحاجة لهذا العمل. فهذه المشاريع يجب أن تشجع، مشاريع الأيتام، المعاهد الإسلامية للخطابة، للمنبر، لتصعيد المنبر أكثر، تطوير الخطاب الإسلامي أكثر، تحديث الخطاب. يكون هناك قضية أكبر من هذه، قضية الطرح، المضمون، الأسلوب، الفكر، هذه كلها تحتاج إلى دراسات، فهذه كلها موجودة. ونستطيع أن نبدأ حقيقة، كل واحد يبدأ على استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يستطيع الإنسان أن يمشي، وإلا تشوف اللي ما عنده غاية بالحياة، مليونير وعنده كلب في بيته فيكتب كل أمواله لهذا الكلب، أنتم شايفين مار عليكم مو شيء غريب، يكتب أمواله كلها لكلبه، فالكلب ماذا يصنع بالأموال؟ يضحك عليه الكلب، إذا عرف يصير يضحك عليه، يقول له ماذا أصنع فيها أنا؟ أنت هذه أعمل فيها أعمال خيرية، لكن هو ما عنده علاقة بالله، فكيف تكون الأمور؟ المهم هذا الحديث الذي هي من باب الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حسينيات، مساجد، حفر آبار للناس، حفظهم والله الذي لا إله غيره، أتباع أمير المؤمنين في مناطق موجودة الآن ما أستطيع، لأنه مشكلة المنبر ما تستطيع كل شيء تحكيه على المنبر، هاي المصيبة يعني، واحد يعطي إشارة ولا أحد يعرف مسألة كيف، يعني أتباع أهل البيت المسلمين في مناطق من العالم يضطرون أن يبيعون بناتهم، الله يعلم ما يشهد، يبيع بنته وما يبيع بنته على واحد مسلم يعني. وفي بعض الصور حقيقة أنا لاحظتها ظليت أبكي فترة من الزمن متألم، أنه هذا السيد رضوي ينتمي للإمام الرضا، فيبيع بنته على إنسان آخر ما له علاقة بالدين، ما أقول ما هو مذهبه وما هو مبدأه، وهذه كلها نتيجة أنه طاقاتنا مبعثرة، ما عندنا من يجمع هذه الطاقات إلا الإمام الحسين سلام الله عليه وأهل البيت. ففقط أقول الذكرى تنفع المؤمنين، بس واحد يفكر بهذه الأمور ويلاحظها يشوف كيف، وإلا الحياة فيها مجالات للعمل واسعة، لا تتصور أن أبواب العمل مغلقة أو كذا، لا أبدا، يستطيع الإنسان أن يرفع هذا الثقل عنه. ألهاكم التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وهي ولاية أهل البيت ومحبتهم، وهذه النعمة الكبرى التي يسألنا الله سبحانه وتعالى عنها. وإلا البقية يقول ابن آدم: مالي وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. الصدقة الجارية هي الباقية، هي التي تبقى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله وأمله إلا من ثلاث: ولد صالح يستغفر له، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية. وهذه الصدقات الجارية موجودة. نعم. ولذلك تجد الذين عرفوا الحياة عند أهل البيت، هؤلاء تلامذة أهل البيت، شوف أبو ذر الغفاري انظر إليه كيف هذا الإنسان يطلق الدنيا من أجل الحق، من أجل أن يقول هذه الكلمة، مستعد أن يعيش بالعراء بالصحراء ويموت من الجوع. هذا أبو ذر الغفاري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الخضراء، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أو ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضوان الله عليه. وإذا بالربذة قال له عثمان بن عفان: أي مكان أأنس لقلبك؟ قال: المدينة، فيها أمير المؤمنين والحسن والحسين. قال: وأي الأماكن أوحش إليك؟ قال: الربذة، وهو صادق. قال: لأسيرنك إلى الربذة. فأخرج إلى الربذة، وخرج الإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين في تشييعه، وهو يقبلهم ودموعه تجري. إنك غضبت لله فرج من غضبت له، يقول له أمير المؤمنين. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فهرب منهم بما خفتهم عليه، واترك في أيديهم ما خافوك عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك. يا أبا ذر، لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. وإذا يبقى وحده بالربذة وتمر الأيام وتموت الشويهات اللي عند الأغنام تتقلص تحت ضغط الطبيعة وأنياب الذئاب، ولم يبقى عنده إلا ولد وبنت، ذر وذرة في الأخبار، أو كان يسميها فاطمة، ومات ولده وجهزه ودفنه، فبقى هو وبنته، وماتت زوجته هناك أيضا، كل العائلة، فما عنده إلا هذه البنت وهو معاها. فوجدت أباها يحتضر ويعالج سكرات الموت، فجلست تبكي. قال: بني لما البكاء يا نور عيني، أنت بنت وأني أبوك. قالت: أبكي لأني أنا عاجزة عن القيام بأي عمل وأي فعل، أنت أبي تموت بالصحراء الآن وأنا وحدي هنا، فكيف أجهزك؟ قال: لا عليك يا بني، والله لقد أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا أبا ذر، إنك تعيش وحدك وتموت وحدك وتدخل الجنة وحدك مثل الأمة، فهذا وعد من الرسول، لا عليك. إذا أنا قضيت نحبي ضعي ردائي على وجهي، ثم قفي في قارعة الطريق، سيمر عليك ركب في نفس اللحظة اللي تقفين فيها، ركب فيه ناس، ارفعي صوتك، قولي لهم: أيها الركب، هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحبه. هم يأتون يجهزون. بالفعل مات أبو ذر، قضى نحبه، غطته ابنته بردائه ووقفته، هي طفلة كانت لم تتجاوز العاشر في الأخبار. وإذا بركب رأت ناس راكبين رجال، فتلوح بيديها: أيها الركب، أيها الركب، هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحبه. والله هذه دروس يا إخوة، والله العظيم. أدا من في الركب؟ تعال شوف المسألة وين. هذا الركب وإذا فيه عمار بن ياسر، لاحظ كيف؟ مالك الأشتر، مالك، وما أدراك ما مالك. إذا رحت لمصر ذهبوا لزيارة قبري، محمد ابن أبي بكر، إبراهيم ابن مالك، العصبغ بن نباتة، ابو الاسود الدؤلي، تبين الرسول يعرفهم كلهم راح يجون هنا في هاللحظة هذه في مفر. فيقول لهم مالك انصتوا، هذه البنت ماذا تقول؟ ارى طفلة صغيرة صوتها تخنقه الغصة والألم. فسكتوا واذا بها تردد ايها الركب هذا ابو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحبه. فجاءوا اليه، جهزوا، قاموا بتغسيله، تحنيطه، تكفينه وتحنيطه، وصلوا عليه، وكل واحد يجلس مع هاي اليتيمة يبكي معها، كل واحد منهم يقول لها بني نحن كلنا بمثابة أبي ذر، احنا معاك لا تستوحشين، اني ابوك وانت موجودة هنا، تودين ان تذهبي معنا لان نحن مقبلون ذاهبون الى المدينة، تحبين نروح للمدينة ونأخذك معنا ام تبقين هذه الليلة هنا؟ قالت اود هاي ليلة الوحشة اكون على قبر والدي. فبقوا الى الصباح معها يبكون ويقرؤون قرآن. سامع كيف؟ هذا اللي عنده انسانية وعنده رحمة، كلما انت انوا لانينها، كلما بكت بكوا لبكائها. فاقول يا عمار يا سيدي، انت عمار بن ياسر، وانت يا ابراهيم ابن مالك، وانت يا مالك الذي انت كنت لامير المؤمنين كما كان علي لرسول الله، اقول ليتكم حاضرون. كل ما اسمع هاي القضية وكيف كنتم مع يتيمة ابي ذر قلبي هكذا يروح الى كربلاء، اقول ليتكم هناك يوم 11 من المحرم تنظرون الى سكينة عندما القت بنفسها على جسد ابيها الحسين، كيف جاء اليها مجموعة من الاعراب وضربوها بالسياط وابعدوها عن ابيها، فقامت والدموع جارية، ابويا برضاياك يا رغما عليك، برضاك يا رغما عليك، انا يجرني العدو من بين ديك، انا صرخ ودير العين ليك، وادرب حميتك ما تخليك، معذور معذور يا الحزة وريديك. لما سمعت عمتها زينب تخاطب قالت لها عم لمن تخاطبين؟ قالت أخاطب أباك الحسين. ألقت بنفسها من محملها واعتنقت جثة أبيها الحسين، تقول والله الذي لا إله غيره سمعت صوتا من منحر والدي الحسين يقول شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني يا أبا عبد الله، أو سمعتم بشهيد أو غريب فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. شيعتي ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني. مات يا مولاك الفرض يا حسين، مات يا ايام وحق قلبك المنة ثلث، مات يا ايام الك بقلوبنا منصوب، مات يا ايام لذكرك يا ذبيح الغاضري. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الليلة القادمة ليلة ختام المجلس، بعض الناس يصورون اليوم الختام، وإن شاء الله نبدأ الليلة القادمة، لأن سائلين كثير عن حديث الكساء وهو مفتاح لقضاء الحوائج، فنبدأ به بإذن الله، يأخذ لدقيقتين ثلاث وبعدين نبدأ بالمحاضرة وهي ختام المجلس الليلة القادمة إن شاء الله. نحاول أن نبدأ الساعة 9، اليوم تأخرنا 10 دقائق، بكرة إن شاء الله في 9 نكون بدأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما تكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما تكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.